أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 78 بعد 200 من مجالس رياض الصالحين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الصالحين. نحن فيه مع باب آداب الثياب أو اللباس من بعد آداب الطعام والشراب. دخلنا على باب الثياب أو كتاب الثياب، آداب اللباس يمكن أن يكون اسم العنوان أو عنوان الكتاب، كتاب آداب الثياب. هذا الكتاب انقسم إلى أبواب. نعم، إذن الكتاب كتاب اللباس، كتاب اللباس، وفيه باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعند جواز الأحمر كان فيه تفصيلات على أن الرجل لا يلبس الثوب الأحمر إلا أن يكون يعني مخططا، لا يكون أحمر يعني الأحمر كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام جعله للنساء ونهى عنه للرجال، ولما رأى على أحد أصحابه ثوبا أحمر قال يعني نهاه عن ذلك، فراح الصحابي خلعه وجعله في التنور يعني حرقه، فقال لو جعلته لامرأتك يعني هذا يجعله لامرأتك وليس لك. لكن فيما ورد أنه النبي عليه الصلاة والسلام لبس شيئا أحمر يعني كان كالعلامة في الثوب في العباءة، إنما لبس الأحمر مما اختصت به النساء ولا يجوز الرجل أن يلبسه. وفي الحديث لعن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا في الأحمر الخالص، أما إذا كان أحمر وفيه بياض فلا بأس. اللون الأحمر يحبه الشيطان، يعني أريد أن أقول لو لبست المرأة الأحمر ليس في البيت وليس لزوجها كان هذا فتنة عظيمة. الأحمر وما هو على شاكلته يعني بألوانه بدرجاته المختلفة، يعني في أحمر فاقع وأحمر فاتح، وفي بيسموها ألوان النهاردة باللغة الإنجليزي، فهذا فظيع، يعني هذا يعني لا ينبغي للمرأة أن تخرج به في الشارع أبدا أبدا. هذا لبس البيت، بل لو قلت هو لبس النوم فقط، يعني حتى في البيت ما ينبغي للمرأة أن تلبس ثوبا أحمر فاقعة وأمام محارمها، لا، أمام المحارم لا يجوز، أمام الأجانب لا يجوز، لكن المرأة تلبس الثوب الأحمر لزينة لزوجها. لذلك غالب الثياب الداخلية للمرأة يا إما لون أحمر أو تكون لابسة لون أسود، لأنه ترى نفسها في يعني يقول لك أسود فبيض يعني، إنما الأحمر ده زينة جدا يعني. إنما النساء تخرج بالثياب الحمراء أو حتى ثياب صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تبقى عامل زي بقرة بني إسرائيل. حتى أمام المحارم لا يجوز. كيف؟ نعم، أمام المحارم يعني الشباب، لو بنت لابسة قميص أحمر في البيت أو بجامة حمراء تجلس أمام أخيها المراهق أو أمام عمها الزائر، لا برضو يعني إحنا لما وقع نوع من الاستهتار في مثل هذه الأشياء صار في المجتمع من يشتهي محارمه. يعني أم حتى مش أم وأمام ابنها بثياب زينة، بثياب ضيقة، بثياب فاضحة، الولد ينظر وربما يشتهي. كل الثياب الضيقة هذه والألوان الزاهية جدا والقصيرة جدا والمفتوحة جدا، وأصبح في المجتمع يعني تفنن في إبداء العورات وتجسيم جسم المرأة وتحديد معالم الفتنة، هذا لا يجوز أمام المحارم إطلاقا، مش أمام الأجانب. هو طبعا دلوقتي أمام الأجانب، وإحنا مما ابتلينا به أنه يعني بنسافر هنا وهنا، يعني مع أنه الحال ليس أحسن من بعضه، يعني لما أنا عايش في تركيا في عري فاضح وفي تبرج، لكن لما أقيسه بمصر مليانة، ومن بعد الناس يعني الفترة الأخيرة اللي حصل فيها الانقلاب والناس أدركوا أنه الدين يعني مش مطلوب في الدولة، البنات عملت إيه والأولاد عملوا إيه، والتشبه بالغربيين في اللبس وفي قصة الشعر وفي الحلق، الأولاد والبنات والثياب المقطعة والقصيرة والشرط، حد كان عندنا شباب يلبس شرط؟ لا، البنات دلوقتي بتلبس شرط. يعني أنا مثلا قبل 30 سنة بتكلم على أفخاذ الشباب اللي بتظهر في الملاعب وكذا، واحد قال لي يا شيخ بتتكلم على أفخاذ الشباب وقد ظهرت أفخاذ النساء. الآن المسألة يعني بقت لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا يعني ما ينبغي، يعني فتنة. ولذلك انتشر في الناس قصة النكاح أو الزنا المحارم، ويحكوا قصص، ولا دخل على عمته ورآها مش عارف تلبس ايه وتعمل ايه وقبلها وحضنها، وبعدين ضحك عليهم الشيطان يعني، وهكذا، والأخ مع أخته والابن مع، لا لا يعني أنا لا أحب أن أتكلم في هذا، رغم أنه كثير في المواقع والأشياء، لأنه أعتقد حتى هذا يعني في نوع من نشر الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فنسأل الله العفو والعافية يعني. لا، ولذلك في شروط الحجاب الإسلامي، الحجاب ليه شروط صحة مثل شروط صحة الصلاة، منها اللون، منها اللون أن تكون ألوانه سوداء أو هادئة أو قاتمة، سوداء، وده أفضل ثياب للمرأة خارج البيت، ولذلك المحجبات أو المنتقبات العباية السوداء. صحيح تلعب في العباية السوداء هذه الأيام وبقت حاجة كده يعني ممكن تبقى مجسمة، كمان الخمار الطويل الواسع اللي كنا بنشوفه في بدايات الصحوة في السبعينات والثمانينات ما عادش دلوقتي، حاجة خليجي كده أحيانا تبان منها الرقبة وأحيانا تبان منها حاجات كده، لأن أي هوا يطيرها أو أي حركة من الرأس، لأنه حاجة على الموضة، لما في خمار نازل كده مغطي الصدر ومغطي الأرداف، دي حاجات كنا نشوفها زمان، دلوقتي ما عادش. ولذلك عباية الأخت المنتقبة دلوقتي مجسمة، ليه؟ لأنها هي من النوع الحرير ناعم، نمسك العباية كده نعملها في إيدنا كده، فلما تلبسها مهما كان تروح مبينة ملامح الجسم، المكانش كل الجسم، يبقى على أقل الصدر فيه بروز، ربنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لكن الحجاب الإسلامي الصحيح، ولا نعرف إن الست دي تخينة ولا رفيعة ولا كذا ولا كذا، إنما تلعب في الحجاب. وعندنا في شروط الحجاب أن يكون سابغا ساترا لجميع الجسد عدا عن الوجه والكفين كقضية خلافية، وأن يكون واسعا فضفاضا، وأن يكون سميكا صفيقا حيث لا يشف ولا يصف، وأن لا تكون ألوانه زاهية، إنما ألوان هادئة قاتمة، إنما الألوان الفاقعة هذه لا ينبغي أبدا أن تلبسها المرأة في الشارع، لون أحمر فاقع، أصفر فاقع، أخضر فاقع، كل الألوان الفاقعة هذه التي يمكن أن تثير انتباها أو تلفت نظرا ما ينبغي المرأة أن تكون. وبعدين ما هو شرط المرأة راح تحج وتعتمر تلبس البياض؟ ليه؟ لأنه بيخليها زي العروس، بتبقى عاملة زي العروس، ولو العباية دي مثلا خفيفة ولا شفافة يعني، طب انت جاية تعتمري جاية تحجي لابسة عباية شفافة، لابسة عباية ضيقة، حاجة كده يعني تبقى يعني زي الشاش، تحتها بطانة، وأحيانا البطانة دي ما بتكونش مكتملة، فيبان جزء، يبان الإيدين، يبان جزء من الرجلين، بس يعني ده لو في الحياة العادية ما ينفعش. فكيف وهي محرمة بحج أو عمرة؟ لا، بنشوف مخالفات كتير. وأيام ما كان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحرمين كانوا بيحاولوا يمنعوا حاجات زي كده كتير، دلوقتي ما عادش، بقى في هيئة الترفيه بدل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اللي يعني فتح الباب على مصراعي. ونشوف مخالفات في الحرمين الآن، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. يبقى برضو قلنا إيه؟ ألا تكون الألوان زاهية، بل تكون هادئة أو قاتمة أو سوداء، أفضل هو السواد. وألا يكون معطرا. النهاردة المرأة بتتفنن، هي نازلة الشارع يقول لك عشان ما يشموش عرقي، تكون تخينة، يكون لها ريحة عرق نفاذة. أيوة ست، استحمي قبل ما تنزلي، اغتسلي قبل ما تنزلي، كفاية أطيب الطيب الماء. إنما أصل ده مزيل عرق، وده مش عارف عشان إيه، وده ريحته هتمشي بعد شوية. لا يعني، وفي حاجات مثلا ما تشمش من بعيد لكن تشم من قريب، طب ما انت معرضة تبقى قريب، انت بتشتري حاجات من المول او راكب مواصلات او اي حاجة. النهاردة مزيل العرق ريحته نفاذة، فهل ممكن الواحدة بحكم ان هي بتقول ده مزيل، يعني هل الاسم هيغير الحكم؟ بدل ما نقول عليه برفان، لا ده مزيل عرق بس، وتحطه تحت الإبطين بس ريحته نفاذة. ده المرأة المسلمة، المرأة المسلمة لو خرج مع زوجها أو مع ابنها يراعي الزوج أو الابن أنه ما يحطش ريحة خشية أن يقال المرأة هذه متطيبة، لأنه إذا شم رائحة المرأة حرم عليها رائحة الجنة، وإذا شم رائحة المرأة فهي بالله كذا وكذا، قال قولا شديدا، يعني هي بالله زانية. يعني نسأل الله العافية. يعني الزنا أي نعم له على شاكلة العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما السمع، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول على المعطرة فهي بالله زانية، يعني مثل هذا المعنى، يعني ما هو الزنا اللي يترتب عليه حد يعني، لكن تشنيع على أمر أن المرأة تضع الطيب. المرأة لا تضع الطيب إلا في البيت وليس في كل الأوقات. في النهاردة العطور اللي هي البرفانات اللي بيجيبوها مستوردة دي تبقى رائحتها نفاذة. طيب هي راحت وضعت العطر لزوجها، حلال مطلوب، لكن الزوج جاي بعد صلاة العشاء ومعاه أخوه، معاه ضيف، معاه أجنبي، ما ينبغي للمرأة أن تضع الطيب في هذا الوقت، تنتظر حتى تطمئن أن البيت خلو من الضيوف. ليه؟ لأنه الزوجة يقول لها اعملي لنا شاي، هتروح لغاية المطبخ قريب من الصالة قريب من الصالون، يعني هتتشم ريحتها، يعني ليلتها يعني هقول ايه بس، يعني ما يصحش. هو لو زوجها يغير عليها، وفي نفس الوقت العقاب الإلهي انه واحد قاعد شم ريحة، الله ايه الريحة الجميلة دي، وده صح طبعا، ما يصحش طبعا. إنما اطمأنت إنه ما في ضيف داخل البيت، لازم تطيب لزوجها وتتزين، تبقى على سنجة عشرة كما يقال، بس في غرفة النوم. في عيال صغيرة ما تدركش حاجة، مش مشكلة، هي بتتحرك. طب لو العيال كبروا بقى عندهم 8 سنين 10 سنين، يبقى هي بتحتاط في اللبس وفي القلع وفي كل حاجة وفي النوم، وتعلم العيال انه مثلا يستأذنوا في الاوقات اللي ربنا قال فيها يا ايها الذين امنوا يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. المرأة بتحب التطيب، تتطيب في البيت لزوجها، إنما ليست متزوجة لازم تكون نظيفة، بس مش شرط الطيب، الطيب بتاعها الغسل ومزيل العرق وهي في البيت وقاعدة مع أختها قاعدة مع أمها، مفيش مشكلة. إنما طلع راح الشغل تطيب، تبقى راحتها في المكتب أو راحتها في المواصلات أو حتى في السيارة الخاصة وفيها سواق أو سيارات عامة أجرة أو مواصلات العامة. لا طبعا، احنا عندنا ترخص رهيب. وبعدين هي يعني ما وقفتش على الطيب بالنسبة للمتبرجة، أصل المتبرجة بتطيب وقول أنت يا مولانا من النهاردة زي السنة الجاية. هي أصلا بتحب تبدو سنيورة وأمورة، فلبسة قصير ولبسة ضيق ومبينة شعرها وفتحة صدرها. هتيجي تقول لها ازاي انت حطيت الطيب ده؟ المرأة اذا وضعت الطيب ثم رايحة تحرم عليها رايحة الجنة. ما هي اصلا محرمة عليها رايحة الجنة لأسباب كثيرة جدا، منها التبرج. صنفان من اهل النار من امتي لم ارهما، قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، موجودين في البلاد بعذبوا في العباد. و يبقى صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، شوف من أهل النار، قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مهملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو قال من مسيرة 500 عام. يا الله، نساء كاسيات عاريات. لا ما هو طبعا مش أضرب المثل بالمجتمع الغربي اللي احنا فيه، لا، بالمجتمعات الشرقية كاسيات عاريات. وفي المجتمعات الشرقية ما ينفعش أقول هذا الحديث أطبقه على الشواطئ، لأن الشواطئ في المجتمعات العربية عاد فيها البكيني اللي هو قطعة قطعتان، بقول لك إيه، شواطئ بقطعتين وشواطئ بقطعة وشواطئ من غير ولا قطعة، يبقى ده اسمه كاسيات عاريات ولا عاريات عاريات؟ لا، عاريات عاريات. فبتكلم على الشوارع، وإن كان في بعض البلاد بيقول لك الشوارع فيها زي الشواطئ، وهنا في المجتمعات الغربية كده. وربنا ابتلاهم السنة دي بموجة حر، خلاص ما عادوش يعني، ده غير انه في، اعوذ بالله من غضب الله، بيحكولي انه تظاهرة نسائية طالعة عراة كما ولدتهم امهاتهم. فتيجي تقول لي اصل الحديث بيقول النساء كاسيات عاريات، فين؟ مفيش كاسيات خالص، دول اشبه ما يكونون بالبهائم والقردة والخنازير والعياذ بالله، وحاجة كده يعني بتكون مقززة ومتظاهرات وتجوب الشوارع والإعلام يصور حرية المرأة في المجتمع الغربي. لكن لا، حديث يقول نساء كاسيات عاريات. والله بالنظر في هذا الحديث مع كل المضات اللي بتنزل مع كل فصول السنة مع كل سنة غير السنة، ما خرجت موضة من الموضات إلا وهي تندرج تحت هذا الحديث، نساء كاسيات عاريات. يعني لو قلنا موضة البنطلون كاسية عارية، الميني جيب كاسية عارية، المكس الضيق والخفيف والشفاف كاسية عارية، اقعدوا انتوا كنساء عندكم دراية بالحاجات دي. هاتوا كل الموضات اللي بتيجي في المجلات زي الشبكة والصياد وحواء وغيرها وغيرها وغيرها، هتلاقوا كل الموضات لا تخرج عن كونها تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات، وبعدين مائلات مملات اللي هي الموضات الثانية، الكعب العالي، فلما بتمشي مش بتمشي كأنها بترقص، هذه مائلات مملات لغيرهن، اللي بيشوفها هي وماشية كده تترقص وتتقصع فيستهويه الشيطان أو يفتنوا بها أو كذا، يبقى مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. دي بقى عالم الكوافير، عالم الكوافير اللي كان زمان على قد العروسة تروح كده مكان ويزوقوها وبتاع، يبقى سموه الكوافير. دلوقتي مش بتاع العروسة بس، وكوافير العروسة مش واقف عند الشعر بس ولا الوجه بس. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. فأكمل شروط صحة الحجاب للمرأة المسلمة، وقال لا يشبه لباس الرجال، ما ينفعش المرأة تلبس لبسة الرجل، ومنها البنطلون، ومنها لبسة زي البدلة كده، الغربيات بيعملوا كده، هو شو الشرقيات، ولبسة الرجل اللي هي مثلا عباية تعرف على أنها للرجل لا تلبسها المرأة، القميص والبنطلون أو البدلة تعرف على أنها للرجل لا تلبسها المرأة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال. ده دلوقتي يا رسول الله ما عادتش مجرد تشبيه، ده عاوزين يخلوا الرجال نساء والنساء رجال، وعاوزين كمان يلغوا النوع، ما تحدش يكتبوا في شهادة الميلاد ذكر والأنثى هنا في المجتمعات الغربية، إنما هو يختار وعنده حرية إنه يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وعاوزين يلغوا في السنة الجديدة الشكل المعمول على الحمامات اللي هو شكل كده امرأة ده نساء، والشكل الثاني راجل، أو مكتوب مثلا مان الراجل وومن المرأة أو أي لغة، ده هيتلغي عشان كله زي كله وكله على كله. ولما تشوفه قل له إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنكمل، وأن لا يشبه لباس الكافرات، يعني المرأة المسلمة بتتنظرش الموضة اللي جاينا من الغرب، جاي السنة دي مخطط ولا محزق ولا ممزق، طويل ولا قصير، ماكس ولا ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا هوت جيب، هوت ده بتاع الحر بقى. إن لله وإنا إليه راجعون. وإيه كمان؟ وألا يكون ثوب شهرة، ألا يكون ثوب شهرة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب الذل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى دول ثمان شروط، ثمان شروط: أن يكون سابقا ساترا لجميع الجسد، أن يكون واسعا فضفاضا، أن يكون سميكا صفيقا، أن تكون ألوانه قاتمة، ألا يكون معطرا، ألا يشبه لباس الرجال، ألا يشبه لباس الكافرات، ألا يكون ثوب شهرة. اكتملوا شروط الصحة دول في حجاب المرأة المسلمة، يبقى ما شاء الله، بتعبد ربنا، تعبد ربنا بحجابها كما تعبد ربها بصلاتها. والحمد لله عندنا الحجاب قبل الصلاة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة، أقمنا الصلاة. فالشيخ اللي كان بيتكلم عن الأولاد وبقى يتعرضوا إزاي يلبسوا الشورت ومبين نص الأفخاذ، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الفخذ إنها عورة، وقالوا كمان بيعملوا قصات الشعر المنيلة بنيلة دي. كان زمان يبقى حالات كده بسيط، لا دلوقتي كله كأنه قانون نزل من السماء. وبعدين اللي بيحطوا حلقة في ودانه قاعد يتكلم الله يفرج كربه، والحمد لله. يعني قال أنا هتكلم دلوقتي عن الرجال، والمرة الجاية هتكلم عن النساء، بس ما لحقش أوقفوه. بس يقال إنه الحمد لله مع الوقفة اللي حصلت من العالم الإسلامي، إنه الشيخ يعني رجع تاني ممكن يمارس دعوته يعني، لكن يمكن هيمارس بحكمة بقى، يعني ما يقدرش يتكلم على عري النساء، لأنه إذا كان بيتكلم على عري الولاد إزاي العلبة تلبس شورت وبتحط حلق وتعمل حلقة القزع، فعملوا فيه كده. وما لما يتكلم عن النساء بقى إن شاء الله أوه وطويلة. فعلا الحاجات دي كلها غريبة على مجتمعاتنا، بس يعني مش من بدري قوي، يعني من قريب العيال كان يلبسوا بنطلون بس كانوا بينزلوه تحت زي الشوازي جنسيا في أمريكا، بحيث يروح مبين البوكسر، يعني البوكسر بتاعه لونه أحمر لونه مشجر. يا ابني انت بتعمل ايه؟ هو بيقلد، هو ما يعرفش. هو لو يعرف انه العلامة دي الشواذ بيبينوا نفسيهم، الشواذ بيبينوا نفسيهم بالعلامة دي. انت ولد محترم او ما بتحبش انت حكاية اللوطية، ليه انت تبين البوكسر بتاعك؟ وليه تبين الفخذ؟ وخلي جاء وقت الصلاة، هتخش تصلي ازاي؟ ده انا شايف اغلب الشباب اللي بيصلوا بالقميص والبنطلون ويبان ظهره حتى من الظهر فيما دون محاذاة السرة، لانه العورة من السرة الى منتهى الركبة، يبقى صلاته باطلة، يبقى صلاته باطلة. فماذا يقال عن عري النساء والعري الرجال؟ هذا وفي الباب باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. شوف لفظ القميص النهاردة تغير عندنا. طيب نكمل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. كلمة القميص عندنا النهاردة يعني لو قلنا لحد عاوزين قميص هيروح يجيب القميص اللي هو بيتلبس فوق البنطلون ويدخل مول، يبقى ده قسم القميص وده قسم البنطلون. واحنا نقول على الثوب العادي جلابية، الجلابية دي هي القميص. واحد عاوز يتفلسف يقول لك الجلباب، يا اخي الجلباب للمرأة ما هو للرجل. انت يعني مش عارف اسم القميص او الجلابية باللغة العربية؟ هو لانه ما عرفش القميص غير اللي بيتلبس ده النص الفؤاني. لا، القميص هو الثوب اللي انا بلبسه ده، ان كان صوف لانه النهاردة عندنا غيم ومطر فصليت الظهر ورجعت فما خلعتش، أو غالبا بتجدون بالثوب الأبيض طالما يعني الجو يحتمل فكلها بس الثوب الأبيض وهو أفضله البياض. عاوز أقول اللي أنا لابسه ده اسمه القميص، ثوب كامل إلى فوق الكعبين حتى لا يكون فيه الإسدال أو الإسبال، الإسبال. فهنا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هنا في تقديم وتأخير في الحديث، يعني كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله، يبقى كان واسم كان مؤخر القميص وأحب خبر كان منصوب، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود الترمذي. وممكن يتشكل بطريقة تاني بس هيبقى يعني مش ليست قوية، يعني كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، بس يعني لا مش حلو، إنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يبقى في تقديم وتأخير، أي كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. أهو ده اسم الرسغ، والكم أهو يعني ما يكون لغاية هنا ولا مغطي، ولا الشغل اللي في بعض البلاد بيبقى فيه كده مبالغات وتجاوزات لا تصح، عنده لغاية مكان الساعة أهو الرسغ أهو. عاوز أقول والمرأة اللي هي مختمرة برضو كده، إنما نادرا ما بتكون المرأة جايبة الكم لغاية الرسغ، لازم يبين حتة كده، الحتة دي فيها الساعة، الحتة دي فيها الأساور، فيها شوية الذهب، يقوم تبين، أو اللي فصلت لها أو اشترت جاهز كده يعني. دي اللي هي دلوقتي مختمرة وماشي على محجبة يعني، ده لفت انتباهي وأنا في الحرم أو في الحرمين في العمرة، إنه النساء فيهن المنتقبات لغاية الآن، لكن العبايات اللي ملبوسة ذات كم واسع. فإيه اللي بيحصل؟ زمان قبل ما التليفونات دي تنتشر بهذه الطريقة، ويعني يبقى فيه نوع من الإدمان في استخدام الهواتف، كان ممكن المرأة يبان إيدها وهي بتشاور للحجر الأسود، تروح عاملة كده بسم الله الله أكبر وتبدأ الطواف، وعند كل شوط بتشاور. طب أنت ما فيش داعي للإشارة ما دام الكم بتاعك كده والدنيا هتبان، يعني دي ما يصحش تبان من المرأة خالص يعني. وكان ساعة ما تيجي تكبر تكبيرة الإحرام، أهو هي بتكبر تكبيرة الإحرام بتحكم على نفسها بالبطلان على صلاتها، لأن الصلاة شرطها ستر العورة، وده من العورة يقينا يقينا يعني. إذا اختلف في الرجل، أبو حنيفة لا يرى ظاهر الرجل عورة، وقال هو للنساء الفقيرات والخادمات وكذا، لكن حتى ما في دليل مع أبي حنيفة. فإذا اختلف على الرجل لم يختلف على اليد، وإذا كانت المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين فمحدش قال أبدا إنه الإيدين تتبان، دي بتبان لغاية الكوع، لأنه أنا كمي دلوقتي ضيق شوية فبيجي لغاية هنا، إنما لما بيكون الكم واسع بيجيب الإيد كلها، وممكن يجيب لغاية بياض الإبطين إذا كان في بياض يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا دلوقتي طالما إحنا ماشيين في الحرم نساء وبنات التليفون على الإيد على الودن كذا، وهي منتقبة وده كله باين، أنا شايف لو خلعت النقاب اللي هو محل خلاف وسترت الإيد اللي هي مش محل خلاف لكان أولى. إنما 90% من النساء على الأقل المنظر ده موجود، نقاب مع ما دخل عليه من تعديلات وحاجات، والإيد عريانة بنسبة لا تقل عن 90%، إن وصلت 95 ما يبقاش الواحد مبالغ، وأنا من النوع ما بحبش المبالغة. دي أيام ما كنا بنحج في أوائل في الثمانينات، كان الله بتوع الأمر معروف النهي عن المنكر، يا حجة يا حرمة غطي اعملي سوي كذا، نما دلوقتي يعني أكتر من كده فيه. وما فيش امرأة راحت تقبل الحجر الأسود وطالعة من عند الحجر الأسود إلا وشعرها يعني ثائر كالشيطان، داخلة محجبة. بس خلاص، أنت مين قال لك تعملي كده؟ أنا قبلت الحجر الأسود وأنا شباب، من ساعتها ما بفكرش مع الزحام أدخل عند الحجر الأسود. أنت كامرأة داخلة وسط الرجال وبعدين تروحي طالعه من تحت من عند الحجر الاسود، لا في حجاب وان كنت منتقبه ما في نقاب وشعرك ثائر وطالعه، يعني اذا مين قال انه ده دين؟ وفي ناس بتفتعل الزحام عند الحجر الاسود افتعالا، يعني الحجر الأسود ده لو ما فيش افتعال الزحام عنده أي حد يقدر يقبل الحجر الأسود، خاصة لما في طابور كده من عند الركن اليماني لغاية الحجر الأسود، يبقى كل واحد ياخذ الدور بتاعه ويقبل الحجر ويمشي. إنما الجماعة اللي حوالين الحجر دول واحد من اثنين اللي هم عاملين عصابة عند الحجر الأسود، مش هتكلم على كل الناس، لص واقف في الزحمة الشديدة دي يسرق، ويا ما السرقات تمت عند الحجر الأسود بصورة يعني متواترة. فالنوع اللي موجود وبيعمل الزحمة ده نوع من اللصوص بيسرق هناك، نادر ما تلاقي حد كان معاه فلوس وحطتها في الإحرام أو في الحزام أو كذا وراح عند الحجر الأسود إلا وطلع من غيرها. والمرأة بيبقى في صدرها، الولد جاي يشرط الحتة اللي فيها الكيس، أو يسموه لكذا اسم، حط البوك بتاعها، فراح واحد عمل له كوعه كده، راح الموس جاي في صدرها. ده نوع من اللصوص. النوع الثاني برضه لصوص، بس مش بتوع فلوس، دول بتوع الشهوات، انه يستغل المكان والزحام ويتحرش بالنساء، واقف فقط عشان يتحرش بالنساء عند الحرم. عند الحرم انت كامرأة مسلمة ايه اللي وديكي؟ وهل يا ترى في حد عاد بيقول الكلام ده النهارده، او ينبه او يحذر الناس اللي راح عشان ما تنسرقش، والنساء اللي ممكن العصابه اللي واقفه دي الحرم، هو اصل الحرام ده مش هيبص انه واقف في الحرم وحرمه الكعبه والكلام ده، فبالتالي بيسرق، وان كان هو نفسه اللي بيسرق ده بيتحرش، او غيره من النوع الثاني اللي ما يهمهوش الفلوس بس يهمه يتحرش بالنساء. ليه المرأة تخش على الحجر الأسود في الزحام؟ ليه اللي تعمل لهم فرصة ولا وقت زي ما بتعمل لهم وقت كده في الروضة الشريفة، يتعمل لهم وقت ويبقى يزدحموا مع بعض كنساء؟ إنما لا، فدي صورة زيادة عن حتة الكم اللي وصل 90-95%، وجلهن منتقبات وبعضهن مختمرات، وأما الإيدين فال90-95 بين وإيه؟ يعني ممكن ما تكونش جميلة والملفتة للنظر، بس العباية السوداء بتبين إن الجزء ده أبيض، والشيطان يزين للناس. وبعدين الحاجات دي احنا بنشوفها عفويا، يعني بدون قصد، لانه ممكن احد انا وانت شيخ انت رايح هناك وتبص ليه، لا عفويا دي حاجات اصل دول حوالينا، يعني ايه؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، ونزود عليهم ومن فوقهم ومن تحتهم. فنسأل الله السلامة. فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه رضي الله عن أبي بكر. هو الحديث ده اللي ناس كثيرة من بيطولوا ثيابهم، يقول لك ما سيدنا أبو بكر استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن إزار يسترخي إلا أني أتعهده، فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وما دام أنا مش بفعله خيلاء يبقى أطول ثوبي زي ما أنا عاوز. وعندنا الصعايدة الله أكبر على الثياب بتاعته. وبعدين كنت فاهم الحكاية دي عندنا في الصعيد. لما رحت الخليج لقيت الثياب، أنا واقف كده الثوب نازل على السجادة اللي واقف يصلي عليها المصلي، مفيش حاجة باينة من رجليه خالص، ما تحت الكعبين ففي النار، لا كله كده وأصول الصنعة كده، أصول التفصيلة كده، ويروح يعمل ثياب جاهزة، لا مش جاهزة تفصيل، فيروح يعملها له طويلة والكم مش عارف ايه، ويعمل له تانية قد كده وحاجات فلوس، يبقى ده كبر. فيقول لك أصل سيدنا أبو بكر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء. أيوة، سيدنا أبو بكر لابس رداء وإزار، أنا ومحرم ببقى لابس رداء وإزار. إيه اللي بيحصل وأنا وبطوف؟ أنا جايب الإحرام بتاعي اللي هو الإزار لغاية تحت صدري وقاعد أطوف مشغول أنا بالطواف. طول ما أنا بطوف أو بسعى وبعرق، الإزار بينزل تدريجيا، أولا من كثرة العرق، وثانيا مثلا الجسم بيفقد دهون، فبيحصل إيه؟ يبدأ الإزار ينزل تدريجيا. لو ما كنتش أتعاهد الإزار بتاعي هتبان السرة وهدخل في منطقة المحظور من العورة، وهيبقى طول لغاية لما بقى تحت الكعبين، ولو ما خدتش بالي هيلاقي واحد دايسلي على طرف الإحرام، وربنا يسترنا بستره الجميل. فعشان كده لابد انه اللي لابس إزار يتعهده، كل شوية رح رافع شوية، زي اللي لابس بنطلون واسع ومش من غير حزام بيعمل كده كده، أو واحد تاني تخين يروح عامل له حملتين زي عندنا أبو حملات ده، حسبي الله ونعم الوكيل. فهنا إن إزار يسترخي، ده مش لابس قميص، ده لابس إزار، وبينزل منه لغاية لما يلاقي نفسه ده وصل عند الكعبين، لا يروح على طول يتعاهد ويروح رفعه تاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مع هذا المنظر والوضع: إنك لست ممن يفعله خيلاء. اجي انا البس قميص طويل ومغطي رجلي واقول رخص النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر؟ الكلام ده ما يعني استدلال في غير موضعه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. متفق عليه. أنا ممكن إن الناس اللي بتعمل كده بيبقى فيها نوع من العنطزة والكبر والبطر. أي نعم، هو من باب التكبر. ده في أكتر من كده يعني، اللي هو يجر وراه كده، يعملوا زي عباءة مفتوحة وتجر وراه زي الناس بتوع الأفلام بتوع زمان، دلالة على العنطزة والكبر بقى. وزي النهاردة مثلا زي فستان العروس، ايه قد ايه هو بيجر وراها قد كده، ده بس عشان فستان العروسة وعشان الساعتين بتوع ليلة البناء دول، من بعد ما تطلع من الكوافير، ما هي طول ما هي في الكوافير مش لابسها، يروح ملبسينها وتروح على القاعة أو الملهى، وخلصت الليلة خلاص ده بالسلام. والنهاردة بقى بالشيء الفلاني، حرمة الثوب نفسه. وبعدين زمان كانت المرأة تلبس تغطي نص الفؤاني ورجلها باينه، الموضه بتاعت الاربعينات والخمسينات والستينات، والستينات، وفي شويه في اول السبعينات. ايوه ليه؟ لانه كنا ندخل البيوت الراجل حاطط صورته هو ومراته والعروسه، عريس وعروسه، فلازم تبقى رجلها باينه، كانت متصوره قايمه او قاعده. وبعدين جات الموضه بعد كده تبين الصدر واليدين والكلام من النص الفؤاني والنص التحتاني، عاملين له حاجة كده طويلة قوي فيها كام متر، وشوية أطفال كده ولا نساء مسكين البتاع وراه ومشيين، وعاملين له حلقاتك برجلاتك بقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى نصف ساقي، ده يعني عشان يبعده عن التكبر، ورخصه لغاية ما عند الكعبين. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى الكعبين أو نصف ساقي، النساء طبعا ده بالنسبة للرجال يصلوا، النساء قال يرخين شبرهم، قالت إذن يتكشف زي امرأة محجبة النهاردة وماشية الثوب بتاعها أو الفستان لغاية الكعب، مش العقب، الكعب، عظمية الرجل يعني، وبالتالي رجلها باينة، ولو قدر لها تطلع أو تنزل يبقى بيبان جزء من الساقين، ولو انه العبايه مفتوحه يبقى كانها عامله معرض، وفاهمه ان هي محجبه. طب ازاي يعني؟ وممكن تصلي باللبس ده؟ فقال عليه الصلاه والسلام يرخينا شبرا، قالت اذا يتكشفنا يا رسول الله. شوف الحرص على يا الله، اذا يتكشفنا يا رسول الله، لو خطت ولا عملت رجلها تبان. قال اذا يرخينا ذراعا لا يزيدنا عليه، أكثر من ذراع ما ينفعش عشان ما يبقاش إيه منهى عنه. طيب وهي ماشية وفي مية في مطرة في حاجة مش عارفينها، المية دي طهرة ولا نجسة؟ ما بعده يطهره، مش ترفع العباية عشان في مية، لا تسيب العباية تدر وتاخد من الناشف على الرطب أو اللي بعد الرطب يجي الناشف ويبقى طهرة، هي هتحتاج لما تروح تغسل العباية، انما ما ترفعش، انما في الحرم وتلاقوا شويه ميه كده في صحن الحرم، تروح الواحده ماسكه العبايه بتاعتها وجايباها لغايه لما ايه كشفت عن ساقيها وربما فخذيها. ايه اللي بتعمليها حقه ايه وهباب ايه اللي بتعمليه اكتر من كده؟ تروح واقف وسط الرجال امام زمزم وتروح خلع الخمار وقاعدة تتوضى وترشي مية زمزم وتتبرك المية زمزم وانت بتعملي يعني كبيرة من الكبائر أمام الرجال. طب لو كان في مكان خاص بالنساء ماشي، يا إما من فوق الثياب، ده الإسلام رخص للمرأة لا تمسح على شعرها وإنما تمسح على خمارها حتى لا تظهر شيئا من شعرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم، وفي رواية له المسبل إزاره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والقميص، يبقى احنا عرفنا الإزار اللي مغطي الجزء الأسفل، والقميص الثوب الكامل، والعمامة يروح عامل عدبة وجايب الذؤابة بتاعتها لغاية ما يقابل سرته. لا، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وفي شرح هذه الحديث في نهاية الحلقة، هذه الحديث التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في أدب اللباس، فيها أحاديث تدل على أن حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء، وكانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء أحيانا، وأحيانا يلبسون القميص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص لأنه أستر، ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة، فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا. ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لبس الأزر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج، المهم أن لا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. وفي هذه الحديث أيضا دليل على أن كم القميص يكون إلى الرزق، والرزق هو الوسط بين الكوع والكرسوع، بين الكوع والكرسوع، لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع، وله كوع وكرسوع ورسغ، فالكوع هو طرف الذراع مما يلي الكف من جهة الإبهام، والكرسوع طرف عظم الذراع مما يلي الكف من جهة الخنصر، وأما الرسغ فهو ما بينهما. وعلى هذا قول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبلغ قالوا: هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه، وحيانا يقولكم لا يعرف كوعه من بوعه. وأكثر الناس يظنون أن الكوع هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء، ولكن ليس كذلك، فما عند مفصل الكف من الذراع مما يلي الخنصر هو الكرسوع، وما يلي الإبهام فهو الكوع، وما بينهما فهو الرسغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كم قميصه إلى الرسغ صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في إسبال الثياب، وإسبال الثياب يقع على وجهين: الوجه الأول أن يجر الثوب خيلاء، والوجه الثاني أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء. أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له 4 عقوبات والعياذ بالله: لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه يعني نظر رحمة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. 4 عقوبات نسأل الله العافية يعاقب بها إذا جر ثوبه خيلاء. ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحديث قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، يعني فهل يحق علي هذا الوعيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء. فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصنع هذا خيلاء، وإنما العقوبة على من فعله خيلاء. أما من لم يفعله خيلاء فعقوبته أهون. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ولم يذكر إلا عقوبة واحدة، ثم هذه العقوبة أيضا لا تعم البدن كله، إنما تختص بما فيه المخالفة، وهو ما نزل من الكعب. فإذا نزل ثوب الإنسان أو مشلحه اللي هي العباية أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار، ولا تشمل النار كل الجسد، إنما يكوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل. ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصل فيه المخالفة، فإنه ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه توضأوا ولم يسبغوا الوضوء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهنا جعل العقوبة على الأعقاب، يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها. فالعقاب بالنار يكون عاما، كأن يحرق الإنسان كله بالنار والعياذ بالله، ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه مخالفة ولا غرابة في ذلك. وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله: تحريم الإسبال خيلاء وكراهته لغير الخيلاء. والصحيح أنه حرام ما نزل من الكعبين، سواء كان خيلاء أم غير خيلاء، بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به، وهذا عليه عقوبة خاصة، ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاء، وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء. لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وختم المؤلف بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قرأها ثلاث مرات. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن ينتبه الإنسان، لأن اللفظ إذا جاء مجملا ولا سيما مع التكرار ينتبه الإنسان ما هذا، حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوقة تطلب البيان. فقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الأول المسبل، يعني الذي يجر ثوبه خيلاء، والثاني المنان الذي يمن بما أعطى، إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه: فعلت بك كذا، وفعلت بك كذا، وفعلت بك كذا. والمن من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد، وهو مبطل للأجل، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والثالث المنفق سلعته بالحالف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة، فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة، وهو لم يشتريها إلا بثمانية مثلا، أو يقول: أعطيت فيها عشرة، وهو لم يعط فيها إلا ثمانية، فيحلف على هذا. فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع: لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. نسأل الله العافية، والله الموفق. نسأل الله أن يعفو عنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يتوب علينا، وأن يتجاوز عنا، وأن يسترنا بستره الجميل، إنه بكل جميل كفيل، إنه نعم المولى ونعم النصير، بر الرؤوف الرحيم، جواد كريم. نسألك من واسع فضلك، نسألك من واسع فضلك، نسألك من واسع فضلك، يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.